بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، وبعد، انتهينا في اللقاء السابق إلى أن القرآن الكريم تميز عن مطلق الوحي إلى الرسل بأنه وحي بطريق خاص، وهو إرسال الرسول حتى تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عضوية تميز التقاءه بالملك. ولذلك كان صحابة رسول الله يرون ذلك فيه فيعلمون أنه يوحى إليه. وقلنا إن القرآن إنما ثبت بذلك لأنه معجز وليس منهجا فقط، والإعجاز يتطلب أن لا يكون للبشر فيه مجال، لأن الأحاديث التي رواها صلى الله عليه وسلم أحاديث أيضا رواها بالوحي عن الله، ولكنه وحي بطريق النفث في الروح، فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقوله، وذلك يعتبر توافقا، ومرة يعدل له الحكم. ولذلك قال المتشككون في منهج رسول الله أن تصحيح الله لأحكام صدرت من رسوله دليل على أنه قد يخطئ. نقول لهم ذلك جزاف في القول، نريد أن نحدد معنى الخطأ ومعنى الصواب. معنى الخطأ أن توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها المخطئ، فيأتي من وضع القاعدة ليصوبها له، تعلم الناشئ أن الفاعل مرفوع فيأتي فلا يرفع الفاعل، تصوب له أنت ذلك. معنى أنه أخطأ أنه خالف القاعدة الصوابية التي أعطيها. أما إذا لم تكن عنده قاعدة صوابية فلا يقال أنه أخطأ، لأن أخطأ تكون عنده قاعدة صوابية. فالأشياء التي عدل الله فيها لرسوله أحكاما لم يكن فيها حكم صوابي من الله ثم خالفه محمد ثم رده الله عن هذه المخالفة، ولكنه أمر لم يرد فيه حكم عن الله، فقال محمد فيه لبشريته المبنية على العصمة وعلى الفطنة وعلى الأمانة ما قال. ولكن أيمكن أن يقول قائل أن حكم البشر في قضية مساو لحكم الله في القضية؟ فحين يعدل الله الحكم لمحمد يبقى ما يقالش أنه إيه؟ أنه صوب له خطأ، أنه هداه لما هو أصوب. ولذلك تجد القرآن دقيق في هذا العطاء. محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد اسمه زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة ده كان ملك لخديجة فوهبته لرسول الله، فوهب هذه الهبة قبلت من رسول الله وظل عبدا له. فلما علم أهله، لأنه كان خطف منهم وبيع في مكة، لما علم أهله بوجوده في مكة جاءوا إليه، فلما جاءوا إليه هذا أبوه فخيره رسول الله. فلما خيره رسول الله قال زيد رضي الله عنه: ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. كلام منطقي. فالذي اختار رسول الله على أبيه لابد أن يكرمه رسول الله. التكريم من جنس ما فقده زيد، فتبناه، يعني كان له أبا بدل أبوه، فسمي زيد ابن محمد. ده تكريم على قدر البشر لأنه هو سلب نفسه الأبوة كذا الأبوة لا بدش معه وظل مع رسول الله في قلبه يستحق أن يكون إيه والتبني كان موجود عند العرب لكن الله يريد أن يبطل هذا التبني مش كان الله أبطله ثم أحياه محمد ثم صوب الله لمحمد التبني ما كانش فيه حكم إسلامي لسه كان موجودا إذن فرسول الله جاء على الإيه على الأصل فلما أراد الله أن يبطل التبني قال ادعوهم لآبائهم مش زيد ابن محمد زيد ابن حارثة انظروا إلى دقة الأداء القرآني والإنصاف للرسول الأعظم ذلكم أقسط عند الله أقسط أفضل إذن الذي صنعه محمد كان في مقاييس البشرية فاضلا لكن في مقاييس الإله الأعلى دي أحسن فصوب فعل رسول الله من حيث ظن الظانون أنه خطأ فعل رسول الله ذلكم أقسط لم يكن ذلكم قسط كان يكون قد نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم جورا ولكن إنما يقول ذلكم أقسط يبقى نسب لرسول الله عدلا ولكنه عدل بشري ولا غبار في العدل البشري أن يعدل بالعدل الأعلى الإلهي هل يستنكف محمد أن يعدل له ربه هو من اللي بيربيه هو مساو له اللي بيربيه لا فانظروا إلى دقة الأداء ذلكم أقسط عند الله أقسط طيب كلام كويس من الذي فجع في هذه القضية زيد كان اسمه زيد ابن محمد شيء يعني وأصبح زيد ابن حارثة فانظروا إلى عدالة الحق في التعويض يعوض زيدا عما فقده من زيد ابن محمد إلى زيد ابن حارثة بأن يكون هو الصحابي الوحيد الذي يذكر اسمه في القرآن على من ما في اسم أبدا إلا زيد شو الشرف التعويض يبقى إذن لم يقال لا يقال أن الله ولذلك يجب أن يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي إيه يوحى علمه شديد القول إيه وما ينطق قبلها يقول وما ينطق عن الهوى ما يقول لك مدام ما بينطقش عن الهوى ساعة نطق بالحكم الذي يعدله الله كان حكم صح نقول له لا بالصح بس ما كانش عنده الصدر عن هوى ده عن مقاييس كده المهم ان ما فيش هوى جنح به الى شيء يبقى اذا لازم نفرق بين الايه بين الامرين ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يوم عايز يعني يتك على بشرية محمد وان انتم تدوله اكثر مثلا نقول يا اخي رفقا كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها انه عتب لصالح محمد ليس ضده فرق بين العتبين فرق بين ان يعتب الرجل على ابنه الذي لا يذاكر وفرق بين أن يعتب على ولده الذي يظل طول الليل يذاكر هذا عتب وذلك عتب إنما عتب عليه في الأولى لأنه قصر ولكن ذلك عتب لصالحه في الثانية يقول أنت بتسحر نفسك ليه مش كفاية كده قوم أنت وينهره هيقال أن ذلك عتب عليه أم عتب له عتب له رسول الله في قضية ابن أم مكتوم مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما ويخذ منها بقى ويتكلمه طويل نقول لهم افهموا يا ناس ما الذي اختاره رسول الله في أمر هذه القصة هل اختار الأمر السهل أم اختار الأمر الصعب ده ربنا بيقول له وما عليك ألا يزك ما قال لا ما تسيبهم الناس دول انت تعب نفسك وكفار قريش ليه علشان يامن ده راجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الاحكام كده يبقى نقول لسهل ابن ام مكتوم ولا صناديد قريش لا ابن ام مكتوم اسهل فبتعرض نفسك للاصعب ليه بتعرض نفسك واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت انت بتلزم نفسك بغير ملتزم به يبقى إذن بيعتب لصالحه ولا بيعتب عليه؟ يبقى بيعتب لصالحه. بيعتب لما تحرم ما أحل الله لك؟ يبقى العتب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه؟ بيقول محل لك الاجادي ليه تلزم نفسك انك تحرمه؟ الله. يبقى اذا العتب في القران لما جاء لصالح، يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه، ونفهم ان الله لم يصوب له حكما بمعنى ان الحكم كان موجود فخالفه محمد وبعد ذلك صواه الله، لا، ما كانش فيه حكم خالص. فاجتهد محمد بشريته، فلما اجتهد محمد بشريته اللي عند ربنا احسن، وهل نستنكف ان يكون اللي عند ربنا احسن؟ ما نستنكف. فاذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو، لصالحه هو. لما تحرم ما احل الله لك؟ يعني ليه؟ لماذا تلزم نفسك الطريق الصعب؟ ام لا تقولها الا لمن تحب، لمن تحب وقد ألزم نفسه بشيء أكثر مما يجب، إيه؟ مما يجب عليه. وأيضا يدل محدث سمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله، محدث سمع وهو اللي قال، فكان دي مطلق الأمانة وأمانة الأداء والنزاهة، حتى اللي عليه بيقوله، حتى اللي عليه ولو لم يتغير من أجله الحكم. لو كان حيتغير الحكم يبقى معلش، لان الحكم حيتغير فيبقى يقول. انما مثلا في قضيه الاسره بتاعه بدر الحكم زي ما قال النبي، ومع ذلك ذكر رسول الله عاتبه في هذا وقال له عملت كده، لا 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 ما كان للنبي. هل الحكم تغير ام بقي؟ بقي. طب كان ايه لزيم الضجه دي؟ انما امانه البلاغ، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فكل ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن الله ما بلغه، فيه شيء عليه يقوله، فيه شيء يقوله، كل حاجة يقوله. إذن القرآن لازم نستقبله على أنه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل إلينا كما قاله الله. كما قلت لكم تأتي الأشياء المشتبهة البسيطة في السياق الواحد، ودي ليه بس اختلف الدين؟ علشان يفهمك انها مش رتابة كلام في معنى من المعاني، لا، ده كل حاجة بمذاق، كل حاجة بمذاق. ولذلك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابة، فبقوا يحذفوا مثلا الالف بتاع باسم ومالف تبارك. نقول له يا شيخ انصف يا عاقل يا اللي عامل مفكر وبتقود الفكر في الشرق كله، اتفكر كويس. لو ان هذا خطأ املائي كما تقول من الصحابة لسرى الخطأ في كل مكتوبات القرآن. انما مرة اسم باسم تيجي بألف ومرة تيجي من غير ألف، فلو كان في خطأ كانت لازم تيجي إيه؟ مش تبارك تيجي برة من أبي ألف ومرة من غير ألف. لو ربا زي ما قلت لكم جت مرة بالواو وجت مرة بالإيه، لو أن المسألة مسألة خطأ لكان إيه درجة. ثم شيء آخر ما يدلك على أنه تلقي زي ما بيسمع بيقول حاكي. لماذا قرأنا في أول البقرة ألف لام ميم، وقرأناها في أول سورة الانشراح ألم ترى؟ ما هي دي ألف ولام وميم؟ ألم نشرح لك صدرك ولا ألم ترى كيف فعل إيه؟ اشمعنا أرد دي ألف لام ميم ودكها ألم؟ ما هي الاثنين زي بعض هو، مما يدل على أن ذلك أمر توقيفي. قرأها جبريل لمحمد هكذا فقرأها هكذا، وقرأها هكذا. إذا فالرسم لا دخل له هنا رسم. ولذلك كانوا يحبون أنهم يسهلوا قال على التلامذة فيكتبوا القرآن بالحروف بقواعد الإملة، بقواعد الإملة. وفعلا كتب مصحف بهذا الشكل، وأرادوا أنهم يصدروه فحصل اعتراضات فجابوا لجان علشان فكنت أنا في اللجنة اللي بتناقش، فقال ده عشان ييسر على الناس القراءة. فأنا بقول له أصل القرآن
ليس المفروض فيه أنه كتاب أي واحد يروح يقراه، ده لازم يتلقاه، لازم يتلقاه، لأن القرآن إنما جاء بالتلقي، إنما كأي كتاب وقصة كده وتروح تقراه، ده ربنا بده يديله قداسة في أنك لا تتقحمه كده وتروح تقرا فيه، لازم تقرأها عن قارئ، والقارئ عن قارئ، والمدد يظل من القارئ الأعلى ما دام موصولا إليك. شوف ربنا تكلم وجبريل نقل لمحمد، محمد نقل لصحابته، صحابته نقلوا له، طالما أنت تتلقى فصفائية كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق. لكن لما بتيجي تعزلها وعايز تقرأ زي أي كتاب نقول لك لا يا حبيبي. ولذلك أنا لما قلت له قال لي ده احنا بنيسر، قلت له لا، التيسير انك انت تخليه يتلقاه ما يقراش لوحده ابدا، مش زي اي كتاب، لان دي تلقى. ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقيفيا تكتب على غير كتابة الاملاء عشان يبين لك برضو ان كتابته مخصوصة، كتابته قراءته مخصوصة وكتابته ولا يمسه الا المطهرون، عشان مش كل واحد كده عناصر التمييز، عشان تديله الايه، تديله القداسة، تديله القداسة. فانت في الف فبقول له انت، هو رحمه الله انتقل، فبقول له انت خالفت قاعدتك لانك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وسط قواعد الايه الاملة، ما بالك جئت في أول البقرة وأوائل الصور لم تكتب ألف لام ميم، وبرضو كتبتها ألف بس ألا ما. أنا راجل اندهش، قلت له أنت خالفت قاعدتك، كان الأصول بقى ما دام هتكتبه على قواعد الإملة إنك أنت تكتب إيه الألف آل ولام وفي وميم وإيه وإيه وميم، مش كده ولا لا؟ بس تقول انت خالفت، انت نفسك خالفت القاعده وما حصلش لك اقتراء في ان تكتبها على طريقه الايه الاملاء وخلتها، لكن الذي سيقراك يعلم انك كتبته على طريقه الاملاء، مش كده؟ فساعه يقرا على قاعدتك، يبقى ان ارى الم يبقى صح، ان ارى الم يبقى ايه، يبقى انت اللي ايه وفعلا صدرك ايه الكتاب وانتهت المسألة. إذن فيجب أن نستقبل القرآن عليه مش مطلق كتاب. واحد يقول لك ده أنا بيسر قراءته للناس، يقول له لا، الأول يسر تلقينه للناس يتلقنه وبعدين يقرأ إيه كويس علشان يأخذ المدد الصفائي من السلسلة الأولى من الرب الأعلى إلى من أوصل لك. القرآن قلنا بقى إن الكون يفسره، عم يفسره، ففيه موجتان الآن، موجة في الكونيات تحاول كل شيء يبدو بسيط كده بارقة يروح لحمنها بالقرآن، وموجة تانية تقول لك لا ابعد القرآن عن هذه المسألة لأنها قد تكون خطأ وما تزبزبش الايه، هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ. ليه؟ قال لك لأنك يجب أن تفرق بين حقائق علمية ونظريات علمية، إياك أن تربط القرآن بنظريات علمية، لأن النظرية ما دام لسه نظرية تخطئ، فإذا ربطته بالنظرية ثم تغيرت هتقول القرآن أنت بقى هتزبزب في القرآن. لكن هناك فارق بين نظريات علمية وحقيقة علمية، إيه الفرق؟ هو معنى كلمة علم يعني إيه؟ أنا عايزين نفسر كلمة علم، ما هو العلم؟ الألفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى، بس معنى مفرد، يعني مثلا سماء ما علانا، إنما إيه لونها ما قلناش السماء زرقاء السماء مش عارف إيه ما قلناش، إذن اللفظ له إيه معنى مفرد مش في جملة ولا حاجة. الأرض اللي احنا عليه، الكوب، إنما هل الكوب ملآن، هل الكوب مثلا كريستال، هل الكوب زجاج، هل الكوب صافي، ما لناش دعوة. إذن فالألفاظ لها إيه معان في ذاته، وبعد ذلك تدخل هذه المعاني في جمل، تدخل المعاني في جمل. الجمل دي بتسمها إسناد. محمد ساعة ما تقول محمد نفهم ذات محمد مش كده، وساعة ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم انه بيبذل. لما نقول محمد كريم يبقى عملنا ايه؟ إسناد. أسندنا مين؟ الكرم لمين؟ محمد طويل، محمد قصير مش كده؟ بقى في جملة تركيبية يعني إسناد، بنسند له حاجة. ساعة تسند شيئا إلى شيء نقدر نقول لك هذا الإسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ الإسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ يقول لك مرة يبقى مجزوم به ومرة يبقى غير مجزوم به. يقول له مدام غير مجزوم به، إن كانت النفي والإثبات قد بعض يبقى اسمه شك. اسمه إيه؟ شك. أنا عايز أسند لمحمد، محمد كريم، يا ترى كريم ولا بخيل؟ يبقى فيه إيه؟ النسبتين قد بعض، يبقى ده اسمه إيه؟ محمد يأتي غد أو لا يأتي، يبقى فيه إيه؟ شك في الإسناد. فإن ترجح واحد يبقى ظن، تقول أظن أن محمدا يأتي غد، يبقى ده غالب الظن أنه إيه؟ فإن كان غالب الظن أنه ما يجيش تقول إيه؟ أتوهم أن يأتي محمد. يبقى النسب اللي التي لا يجزم بها كم نسبة؟ ثلاثة، إما متساوية يبقى شك، راجحة تبقى ظن، مرجوحة تبقى وهم. يبقى كم نسبة عرفنا دلوقتي؟ في غير المجزوم به ثلاث أشياء: شك أدوح، ظن ووهم. طب إن كانت النسبة مجزوم به، النسبة مجزوم بها، تقول له طيب أنت جازم بها صحيح، إنما هو الواقع كده ولا غير كده؟ يمكن جازم بكذب، يمكن جازم. أقوم أقول له إن كان مجزوم به وده ما هوش الواقع، أهو ده الجهل. يبقى الجهل هو إيه بقى؟ هل الجهل أن لا تعلم ولا أن تعلم عكس الواقع؟ أدي صعوبة الجهل. الناس يظنون أن الجهل أن لا تعلم، لا، يا ريتك ما تعلمش، إنما الجهل أن تعلم خطأ. يبقى إن كنت جازما بها وهي غير واقعة فذلك جهل.
عمد ولا غير عمد؟
نشوف بقى، فذلك إيه؟ جهل. طيب لا، مجزوم بها واقعة، نقول له تقدر تدلل عليه؟ يقول لك نعم. أقول له ذلك هو العلم. يبقى العلم إيه؟ نسبة مش كده؟ يعني إسناد ومجزوم به وعليه دليل. طب فإن كان نسبة مجزوم بها مش قادر أدلل عليه، نقول ده تقليد، زي الولد ما بيقلد أبوه قل هو الله أحد ويقعد يكرر فيه، لسه ما عندوش عقل ياخد الدليل، يبقى بيقلد مين؟ أبوه، أو بيقلد أستاذه. يبقى النسب المجزوم بها كم نسبة؟ إما جهل إذا كان جازما بها وهي غير حاصلة، وإما تقليد إذا كان جازم بها وواقع بس مش قادر يدلل عليه، وإن كان جازم به وواقع وقادر يدلل عليه يبقى ده العلم. فهل يصطدم القرآن مع العلم؟ لا، يصطدم مع النسب الأخرى، يصطدم مع الجهل، يصطدم مع التقليد، يصطدم مع الشك، يصطدم مع الظن، يصطدم مع الوهم. أما شيء ثبت أنه علم لا يمكن أن يصطدم، لأن قائل القرآن هو خالق الكون، ومدام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناقض حقيقة قرآنية. متى ينشأ التناقض؟ إذا كان في نسبة من الإيه؟ من النسب التانية. تقول له إذا كانت دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيها. إنما الغلط أن تفهم أن هذه حقيقة كونية وليست حقيقة كونية فتصطدم بحقيقة قرآنية، أو تقول دي حقيقة قرآنية ولا تكونش هي الحقيقة القرآنية فتصطدم بحقيقة كونية. مثلا لما نيجي الناس اللي بيقولوا لا الأرض مش كروية ويجيب الآية والأرض مددناها مش كده يعني بسطناها مش كده، تقول له انت غلطت في الحقيقة القرآنية، مددناها ما تمنعش التكوير، وانت ظنيت انها تمنع التكوير، تبقى انت غلطان في الحقيقة القرآنية. لذلك لما قالوا الأرض كروية قلت اصطدم القرآن مع الكون، لأن اصطدم القرآن بفهمك أنت، لأنك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست، بل الحقيقة القرآنية مناقضة لقولك. ليه؟ قال لك لأن معنى والأرض مددناها، الأرض مطلق الأرض، يعني كل ما تروح عند حتة أرض تلاقيها إيه؟
في أرض بعديه.
لو أن الأرض مش كروية كان يبقى لها نهاية ولا لا؟ لما تيجي عند الحافة دي نقول ما فيش ممدودة، يبقى إذا مددناها تتطلب أنها تكون إيه؟ يبقى أنت خدت الحقيقة القرآنية بالعكس فاصطدمت مع الحقيقة الكونية. يبقى إذا قلت هذه حقيقة قرآنية ودي حقيقة كونية لا اصطدام أبدا، وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي، نقول لهم لا اربطوه بالحقائق، بس تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية تجدها ويا بعضها تمام ما تختلفش، إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية. برضو تيجي مثلا لما جم قالوا ويعلم ما في الأرحام، أم قالوا أن إيه دي مش حاجة خاصة من دلوقتي، الأطباء عادوا بياخدوا عينات ويعرفوا إيه اللي في الله تبقى أنت دلوقتي هتاخد حقيقة كونية ومش هي الحقيقة الكونية. طب ومن قال أن الحقيقة القرآنية مقصورة على هو ذكر ولا أنثى؟ ده بيقول ويعلم ما وما عامة، طب هيبقى طويل ولا قصير، ذكي ولا غبي، حليم ولا غضوب،
صفات الشخصية بقى
كل دي يبقى إن عالم أنه ذكر مش كل مدلول ما مش كل، أنت حصرت مدلول ما في الحكاية دي إزاي؟ ثم تعالى يعلم الله ما في الرحم، ويقول الطب حيعلم ما في الرحم ذكر ولا أنثى، خلينا نقول برضو ذكر ولا أنثى، نقول إنه ما هياخد عينة وإيه ويحللها، إنما ربنا يعرفها ويقولها لمن أراد بدون أن يحلل وبدون أن يرى الحامل حتى. بس ويعلمها قبل أن تحمل مش كده ولا لا؟ بيعلم بدليل قال له يا زكريا أنه بشرك بغلام وسمه له اسمه يحيى. طب الطب بقى لما يقول له بالله روح لرحم أم مرات زكريا وشوف لنا بقى الحكاية دي، ده لسه ما عطلش في حاجة. يبقى إذن الخطأ في أنك تقصر معنى القرآن على شيء أو تقصر معنى الحقيقة الكونية على شيء إيه؟ على شيء آخر. نقول له لا، اربط القرآن بالكونيات الحقيقية التي ثبتت ولا معدلة، أما بأمر النظري زي أول العصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء، مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون الشيخ طنطاوي جوهر والشيخ المراغي والشيخ محمد عبده، أول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قالوا بس هي دي السبع سماوات هي دي السبع سماوات، ما تمتش الفرحة وبعدين اكتشفوا واحد تامن ليه؟ لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرحوا، هم معذورين عايزين يفرحوا الناس بأن قرآنهم، نقول له يا أخويا والشمس والكواكب بتاعها أين هي من السماء؟ ده دي في السماء الدنيا كلها، السماء الدنيا، وبعدين مش جيه بس كمان نبتون، جيه بلوتو ومش عارف جم كم واحد كده بقى، بقوا 11. لو كانوا عايشين كنا قلنا إذن ربنا بقى غلطان، ده هم 11 سماء. وده ليه؟ من الجري وراء الظن العلمي. نقول له لا، كواكب الشمس، الكواكب دي بالنسبة للسماء ايه؟ ده انا بيني وبين الشمس اللي هي ام المجموعة كلها 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية يعني 186 ميل او 300,000 كيلو ها في في 60 ثانيه في 8 دقائق في 60 ايه في 60 ثانيه لان الثانيه الضوئيه فيها 300,000 كيلو او 186 ايه 1000 ميل. تقول لي ده 8 دقائق ده فيه المرأة المسلسله بيني وبينها 100 سنه ضوئيه, الشعرة بيني وبينها 14 سنة ضوئية, فيه كواكب تانية بيني وبينها مليون سنة ضوئية, وكل دي دون السماء الايه دون السماء الدنيا. يبقى السماء مالها بقى ايه؟ ولما جم في قوله سبحانه وتعالى ان استطعتم ان يا معشر الايه جن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض إيه؟ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قال لك ده سلطان العلم اللي طلعنا للقمر. طب بس ايه حشر القمر في السماء؟ ده ربنا بيقول اقطار السماء وايه والقمر ضاحيه من ضواحي الارض, ايه دخل الحكايه دي في السماء؟ قام قال لك بسلطان نبقى نطلع للايه. نقول له هو ده غلط, لان لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, مش كده ولا لا؟ يقول لي امال الا بسلطان دي. قول له ده دي الايه الوحيده ان لو لم ترد في القران ربما كنا نقول ان حديث المعراج حديث ليه؟ لان النبي صعد للسماء مش كده, والقران بيقول ها يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون, وسكت. انما كلمه الا بسلطان يعني بسلطان منا, نديك جواز مرور تطلع, ما نديكش جواز مرور ما تطلعش. يبقى هي دي الآية اللي بتؤكد صدق مين؟ صدق الرسول. لو لم تأتي هذه لكان يبقى في إشكال, تبقى ملهاش دعوة بقى بأنك طلعت الأمر, لأن الأمر ملوش علاقة بحكاية السماء. أمر فين والسماء فين؟ ده ملايين السنين الضوئية اللي لما يعني تعمل رقم ما نقدرش نكتبه. لما تكون مليون اضرب مليون في ايه؟ مليون سنة, مليون في 365 في 12 ايه؟ في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 186 الف ميل يعني 300,000 ايه؟ كيلو. شوف الرقم ده بقى ينقر ازاي؟ ما ينقرش ازاي. ولما يقول لك هنبعت ناس ومش عارف انت تقول له تبعت مين يا اخوي؟ لا يطلع امتى يرجع ايه يطلع امتى ها؟ اذن المسائل يجب ان نلحظ ان هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين ايه قلنا وهم قلنا وهم او شك. فاربط القرآن بالحقيقة العلمية الثابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة, لأنك تذبذب الايه تذبذب القرآن. كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول انت مخلص صحيح ونفسك تستشرف الى ان قرآنك يصدق ايات الايه ايات الكون, نقول له لا, لكن الحظ انك انت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه الى الايه للكذب مرات أخرى. إذن فالذين يمنعون من همش حق والذين يجيزون على الإطلاق من همش إيه حق. نقول له فيه نسب سهدة, اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة الثابتة, وأما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك من ظن من وهم فإياك أن تربط القرآن بواحد من هذه, وإن كان يحتمل أن يكون حقا وإن كان يحتمل أن يكون إيه أن يكون حقا. حينئذ نجعل القرآن قيم على ما يحدث في الوجود لأنه مهيمن. فإن قال القرآن قضية وقال الناس بأي شكل قضية وهي تناقضه, نقول له لا القرآن مهيمن لأن كلامك ظن أو وهم أو شك أو تقليد أو جهل, وكلام الله يقين. فعدل نفسك كده لحد ما ايه لحد ما تفهم, ولا عيب ان لا تفهم لانه ليس في امر تكليفي في امر بالله. لما زي ما قلت لكم لما عرفنا ان الارض كورة والارض بتدور ومش عارف ايه, ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقة دي من الاميين او الناس اللي بتقول ايه اللي حصل له؟ يبقى برضو علم لا ينفع وجهل لا يضر. إذن فالأمور المسطورة في كونيات الكون وكونيات القرآن دعها إلى أن تنضج. النضج الذي يشرفك فأن تربط هذه بهذه ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه الحق. يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم وإحنا صغيرين في الجغرافيا ونقول مثلا أن الأرض كرة صح، كان الأول بنجيب عليها أدلة، دلوقتي مش عايزة أدلة لأنها بقت مرئية، إما طلع كده وجاب الصورة خلاص أظن يعني مش عايزة، ليس مع العين أي ما فيش مع العين أي خلاص كويس أو كده. وبعدين هنا نسمع إن الـ إن الـ إن الـ الأرض في حواليها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي بتاعه بيعمل إيه؟ يدور معه، يدور. يبقى الغلاف الجوي بتاع الأرض من الأرض ولا لا؟ هو من الأرض. كنا نقرأ قديما قول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، فنأخذها على أن الأرض ظرف للسير وظرف المظروف ومش عارف إيه يلا. لكن بعد ما عرفنا إن الأرض حتة منها جوه، يبقى أنا ببمشيش على الأرض، لأن ما يمشيش على الأرض إلا إذا كنت همشي على الجو بقى، إنما أنا مدام الجو فوقي بتاع الأرض وهو منها، يبقى أنا ساير فين؟ أبقى أنا ساير فيه، أبقى أنا ساير فيه. دي جد لو كنا أجهدنا الأسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب، إنما بعد ما عرفني يبقى الحقيقة الكونية عملت إيه؟ قربت لنا وخلت الإنسان يقدر يلتقط بقى. يبقى إذن ربنا لما قال قل سيروا في الأرض، يبقى كان يقصد ان الارض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده من اوعى تفصله عنها، وانا ساعة ما بمشي بمشي في ايه؟ بمشي في الغلاف الجوي بتاعها، يبقى المشي فيها مش ايه؟ مش عليه. يبقى اذا لما تركنا الحقيقة العلمية تندق خلاص انتهت. لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، كان يقول لك ده يمكن في الاخره، ما هو مش متصور، يعني مش متصور ان الارض اللي هو عليه تمشي، يقول لك ده في الاخره. نقول له لا، ده الكلام بيجيب ايه في الاخره وايه في الدنيا، ولو كان في الاخره يقول لك صنع الله الذي اتقن كل شيء، هي الاخره محل كلام من دي؟ ده لا، مش ده صنع الله الذي اتقن شيء يدل على ان القضيه التي يتكلم فيها القران غريبه على العقل، فقال لك لا ما تغربهاش على العقل، ده صنع الله. ومن بعد بقى ما عرفنا ان دي بقت حقيقة نقدر بقى نفر منها، صارت حقيقة كونية وعليها دليلها وانتهى. يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، طب الجمال ثابتة في الارض، وهل تمر الجبال هذا المر الا اذا كانت الارض لازم هي ضروري. وقوله سبحانه عشان يديك يعني المعنى، وهي تمر مر السحاب، والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بواسطة الريح، فكأن حركة الجبال مش ذاتية، حركة تبعية بتاعت الأرض، حركة تبعية بتاعت الأرض. وترى الجبال، ترى الجبال تحسبها، وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين؟ طب معنى تحسبها يعني انت فهمك ملخبط، انما في الحقيقة الكونية الأخروية مش هيبقى حسبان، كل المعلومات هتبقى ايه؟ هتبقى يقينية مش حسبان. اذا مدام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء، فانت بتحسب انها كده تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ومدام السحاب ملوش حركة ذاتية وحركته بحركة الريح، فكذلك الجبال الموتودة في الأرض حركتها مش ايه؟ مش ذاتية، بل حركتها بوسط ايه؟ تابعة لدوران الايه؟ لدوران الأرض. والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصورة دي عايز ناخد منها عبرة كمان. الجبال العالية دي وعمالة تمر هذا المر، ده كان المفروض انها تنفصل، انها تنفصل عن الارض، لا ده بدي اقول لك ان في توازن، ما تنظرش الى البروز العالي ده، انظر برضو الى الايه، لا الزرعة اللي تحت فيه تناسب في الكتلة، معنى التناسب في الكتلة هو اللي حافظ توازن الكرة، بلك لولا التناسب في الكتلة بمعنى أنك لو أخذت قطاعا من محيط أي قطعة في الأرض إلى مركزها وجبت قطاع تاني مقابل لازم يكون يساويه وزنا، إن تغير لو بنت عمارة لازم تقع، لو بنت عمارة تعال الكرة كده وحط عليها حتة عينة الزقها في ناحية كده وخلي الكرة دايرة تلتفت لها ايه اسمها الطرد والإبعاد. ليه؟ لأن التوازن هيشتغل، لكن الأرض سايلة من تحت مصهورة ساعة ما تنقل شوية صخور من جبل عشان تعملهم عمارة يبقى خفت من قطاع الصخور مش كده ولا لا، وبقت زادت من في قطاع العمارة، تقوم الزيادة دي المنصهر تحت الأرض روح عامل توازن على طول وبقى التمام ده التوازن. ولذلك تبني عمارة مهما تبني والأرض تمشي. ليه؟ لأن العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن إلا وقد نقصت من مكان آخر. هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت راح شوية من السائل موازي للميزان راح رايح للإيه؟ للحتة اللي ضعفت منها، فظلت الكتل متساوية من قطاع محيط إلى مركز الأرض زائد بعضه، تقوم تدور مهما تدور. ولذلك الجبال ما بتقعش والعمارات ما بتقيه، لو كانت جامدة بقى تحت وكانت اتنطرت كلها. إذن الله سبحانه وتعالى بيلفتنا إلى آيات في الإيه؟ في الكون. بس إحنا ما بنتعسفش عشان نطلع الآيات قبل أن تنضج، ما بنتعسفش ونجهض الآيات قبل أن يتم حملها في الكون. لا حمل، كل سر في الكون له إيه؟ له مدة حمل وله ميلاد. ما تجهدش الأشياء علشان تطلعها بدري، سيبها لحد. ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأشياء لحد هي ما تهب كده وتخليها. ولذلك سيدنا عمر قال ده هيحصل، قال له يحصل قدام بنستعد له يمكن يحصل، قال له دعوه فإنه ساعة يحصل يؤذن الله لعقول أن تجده.
الله،
ما تقعدش تتعب نفسك في أشياء ما لها أول ولا إيه آخر، في علم لا ينفع وجهل اللي إيه وجهل لا إيه لا يضر. إذن فالقرآن لا بد أن يستقبل هذا الاستقبال، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حمل منهج البشرية ليحمي حركة الإنسان الاختيارية، وما دام يحمي الحركة الاختيارية ليستديم الجمال في الكون، ليظل كن موزون فيما لك فيه خيار زي كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه. احنا كنا قلنا زمان ان الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبوط تمام، انما فساده جاي منين؟ كل حاجة انا دخلت فيه هي اللي فسدت، لأنني دخلت فيها بدون منهج الله. ولو دخلت في الأمور الاختيارية بمنهج الله لاستقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه. أنا ضربت مثلا، قلت لما تروح مثلا غابة أو روضة لم يدخلها إنسان تقوم تلتفت تلاقي الجمال الله، وبعدين روضة تانية الناس ايه عرفوها بقى وروحها في الاجازات والمش عارف ايه، تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر الموز وقشر البلتقان والعظم وزف السمك ومش عارف ايه، والعيال شخت هنا والولد عمل هنا، وعرفوا الدنيا لانهم دخلوها بغير منهج الاحتياط. لو سابوها كده زي ما تروح تلاقيها الجمال ما فيش احسن من كده، وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله، يعني شغلانة كده. إذا منهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الإنسان الاختيارية، ليظل جمال الكون موجودا. وإذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود، ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت أنفاسه وحركته، لأن ما يجيش رقد في القلب إلا عدم رضا. فمدام أنت ترضى عن الوجود يبقى جميل قدامك كده، لا تفكر إلا في الجميل ولا تصنع إلا في الجميل، ما فيش حاجة قلب خلاص يبقى الكون كله إيه؟ كله جميل.
إذن منهج الله بالقرآن إنما جاء ليهدي للتي هي أقوى. ولذلك قال أنا أنزلت القرآن لأنه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت وادأت فيها كتب. ولذلك شوف الشفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إيش ما نقدم الشفاء على الرحمة؟ طب ما تكون الرحمة الأول عشان ما يجيش مرض وبتاع. الرحمة أن لا يوجد داء، إنما الشفاء أن يكون الداء موجودا وبعدين يجيله العافية. فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمدية كانت الداءات موجودة ولا لا؟ فجاء ليشفي من الداءات أولا. فإذا شفى من الداءات أولا واستقر منهجه في الأرض وحكم حركة الحياة، تبقى تيجي الإيه؟ تبقى تيجي الإيه؟ الرحمة. ليه؟ لأن الأصل في الأشياء إنك أنت تمنع الشر اللي طرأ عليها أولا. درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المنفعة، وبعد ذلك تبدي الإيه؟ رحمة. أي القرآن جاء شفاء لأنه نزل على جاء على فترة من الرسل وداءات البشرية كثرت، فلا بد من شفاء هذه الإيه؟ الداءات. فإذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الإيه؟ الرحمة، ولا تأتي داءات. فإن حصلت غفلة وجاءت داءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء. حين تعودون إلى صيدلية القرآن للشفاء يبقى إذن الداء يعلم أن له دواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.